كتاب الحديث الكتاب كما مر ثالثا المصدر الثاني من كتب يكتب كتبا المصدر الاول وكتاب المصدر الثاني وهو بمعنى اسم مفعول اي مكتوب الكتاب الحدود كتاب صدر لمكتب المحدود اي هذا كتاب الحدود وهو مضاف والحدود مضاف اليه اما الحدود فمفرده الحد وهو لغه بمعنى القاطع والمانع واصطلاحا ربما نقل هذا المعنى بمعنى خاص فيكون نقلا مالوفا من المعنى العام الى المعنى الخاص والمراد به شرعا هو التأديب الخاص الشرعي لمن يرتكب جرائم وفواحش خاصة مذكورة في هذا الكتاب كتاب الحدود وإنما يؤدب زجرا لكي يزدجر عن المحرمات ولكي يمتنع الآخرين عن المحرمات يعني يأتي المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي باعتبار هذه العقوبات المذكورة هذه الحدود المذكورة إنما هي من أجل أن يرتدع الآخرون من المحرمات ويكون النظام المجتمع نظام المجتمع نظاما كاملا ليس فيه الفساد فبهذه العقوبات وإجراء الحدود كأنما يقطع مادة الفساد يحسن مادة الفساد في المجتمع هذا من حيث المعنى اللغوي والمعنى الشرعي بالنسبة إلى كلمة الحدود كتاب الحدود فيه الفصول الفصل الأول في حد الزنا الزنا يأتي بألف مقطورة بناء على أنها لغة حجازية كما تأتي بألف ممدودة بناء على أنها لغة سليمية الزنا من الكبائر وهو محرم شرعا وإنما الزنا من الكبائر باعتبار الكبائر تلك الذنوب التي ورد عليها النار أو جاءت في القرآن الكريم ووعد من ارتكبها النار تسمى بالذنوب الكبيرة بالنسبة إلى تعداد الذنوب الكبيرة وقع اختلاف بين الأعلام على كل الزنا مما اتفق عليه على أنه من الذنوب الكبيرة وجاءت في تحريم الزنا آيات كثيرة لا تقربوا الزنا مثلا كما عليه روايات كثيرة ومن خلال التطبيق نذكر بعض الروايات التي يذكرها الشارع والمعنى فالزنا محرم بلا شك وإنما الكلام في تعريف الزنا شرعا التعريف كما تعلمون أو الحد بالأحرى لا بد أن يكون تعريفا تاما والتعريف التام إنما هو في الجنس القريب والفصل القريب أو بعبارة أخرى التعريف التام لا بد أن يكون جامعا مانعا يجمع الأفراد ويمنع الأغيار أو مضطردا منعكس بالنسبة إلى تعريف الزنا عرف عند الفقهاء على أنه الزنا عبارة عن إيلاج البالغ العاقل يعني إيلاج الذكر الذكر إما بمعنى ذات الذكر الذكر إما بمعنى المذكر أو بمعنى آلة الذكورة إيلاج ذكور إطفال المذكر العاقل البالغ وإنما قال البالغ لأنه لا زنا على الصبي باعتبار رفع القلم على الصبي كما ورد بهذا المعنى روايات فلا تكليف على الصبي إذا لو زنى الصبي فإنه يؤدب بتأديب خاص بما يراه الحاكم ولكن لا يحل فهذه القيود المذكورة في تعريف الزنا ستكون قيود احترازية كما سيذكر آخر الآن على أن هذه القيود قيود احترازية فالزنا تعريفه خلاف البالغ بقول البالغ أخرج احترز عن السبيل. البالغ العاقل بقول العاقل أخرج المجنون. فالمجنون بناء على ما هو الأقوى كما عند الشارع، بما أنه رفع الكلام عام وبما أنه غير مكلف شرعا، فإذا لو زنا لا يحاسب، أو زناه لا يسمى زنا اصطلاحا، وإن كان عرفا يقال زنا، ربما عند العرف يسمى زنا، أما شرعا لا يسمى زنا. التعريف الشرعي غير التعريف العرفي. التعريف العرفي بمجرد المقاربة سواء كان عقلا أو مجنونا، بمجرد المواقعة والمقاربة من دون عقل شرعي يسمى بالزنا عرفا، ولكن شرعا له شرائط خاصة، له قيودات خاصة. فالزنا علاج البالغ العاقل أخرج بقول العاقل المجنون، فإن المجنون لا يحاسب بناء على ما هو الأقوى، ويقابل الأقوى قول الشيخين المفيد والطوسي عليهما الرحمة، حيث ذهب إلى أن المجنون يحاسب ولكن المجنون لا تحاسب. تمسك برواية أبان بن تغلب بهذا المعنى على أن المجنون يحاسب والمجنون لا تحاسب، وعندما يسأل الراوي عن سبب ذلك يقول الإمام عليه السلام أن المجنون يأتي والمجنون تؤتى، فعليه المجنون الذي يأتي يحاسب ولكن المجنون لا تحاسب. نجي إلى مسألة المجنون والمجنونة اختلافية بين العلماء، منهم من يذهب إلى أنه مطلقا سواء المجنون والمجنونة يحدان، ومنهم من يذهب كما عند المصنف أنه مطلقا لا يحدان المجنون والمجنونة، ومنهم من قال في التفصيل بناء على أن المجنون يحد من المجنون أو بالعكس. فالمسألة اختلافية. عند الشارع الأقوى أن المجنون لا يحد، كأنما عند المصنف أيضا ذلك، باعتبار اشترط في الإيلاد أن يكون المولد عاقلا. إيلاد البالغ العاقل أن يولد بقدر الحسفة. بالنسبة لقدر الحسفة لمن كان مقطوع الحسفة أو نفس الحسفة، باعتبار آلة الرجولة مركبة من ثلاث، من البيضتين والقضيب والحسفة رأس آلف. فإذا دخل الرأس فقط أو بمقدار الرأس لمن كان مقطوع الرأس مقطوع الحسفة عند ذلك يصدق الزنا، وإلا فلا. طبعا يدخل في امرأة، يولد في امرأة، بقوله امرأة مطلق الأنثى أخرج غير المرأة، يعني أخرج الصبية التي لم تبلغ، لأن المرأة من المرأة هي البالغة من أكملت 9 سنوات، تسمى بالمرأة باعتبار المرأة مؤنث المرء، والمرء المقصود منه الرجل، فالمرأة تكون عبارة عن عما تقابل الرجل، يعني الأنثى التي أكملت 9 سنوات. طبعا أكملت 9 سنوات باعتبار منهم من يذهب من الفقهاء من يذهب بمجرد دخول في السنة 9، والحال السنة يطلق على مجموع الأيام، فعندما يقول 9 سنوات يعني بعد إكمال 9 سنوات والدخول في السنة العاشرة، وهذا المعنى يأتي بالنسبة إلى البالغ أيضا، على أن البالغ عليه السلام بالنسبة إلى البالغ، البالغ من علاماته أنه يكمل 15 سنة هلالية ويدخل في السنة 16. الإيلاد والزنا يتحقق بالنسبة إلى المرأة، بقول المرأة أخرج وطي الغلام، فإنه وإن كان أشد عقوبة وأغلظ عقوبة لأنه فيه القاتل مطلقا بخلاف الزنا، فإنه فيه الراجم يعني القاتل كما فيه الحاجة، ولكن لا يسمى زنا لأنه يشترط في الزنا في تعريف الزنا أن تكون المدخول بها امرأة أو المدخول به امرأة. وهناك قيودات أخرى، تقريبا مجموع هذه القيودات 10 كما يذكرها الشارع على أن هذه قيودات احترازية. يبقى شيء واحد ثم بعد ذلك التثبيت، أنه فرق بين الحد وبين التعزيز والتأديب باعتبار الموارد مختلفة. ارتكاب المحرمات صار يوجب الحد، والمراد من الحد ما يكون مقدر شرعا، جاء مقداره وتعين مقداره شرعا يسمى بالحد. نقول 100 جلدة فرج، 80 جلدة وما شابه ذلك، هذه حدود. طبعا موارد الحدود ستة كما هو المعروف والمشهور، منها الزنا ومنها شرب الخمر، الثلاثة ثلاثتين. وصار يكون ارتكاب المحرم موجبا للتعزير، التعزير ما لم يكن فيه مقدار معين بل بما يراه الحاكم حاكم الشرعي من مصلحة من حيث الزمان ومن حيث المقام ومن حيث الذي يضرب، من مصلحة عام كما سيأتينا إن شاء الله تعريفه، على أنه صار مثلا في الصيف يرى الحاكم أنه يضرب هذا الشخص الذي أتى بهذا المحرم، يضرب أفرض 10 جلدات، ونفس الشخص في الشتاء يضرب 20 جلدة ربما، نفس الشخص في الشتاء ونفس المحرم يأتي نفس المحرم يضرب 20 جلدة، لأنه بما يراه الحاكم من مصلحة. المصالح تختلف باعتبار الأزمنة والألكنة وباعتبار الأفراد، ربما رجل قوي يتحمل الضرب ربما رجل ضعيف لا يتحمل، يكفيه أنه يضرب عدة جلدات. على كل التعزيز بما عبارة عن ما لم يكن مقدر شرعا ولم يكن معين لتعيين خاص بل بما يراه الحاكم من مصلحة. وأما التأديب فهو أقل منزلة من التعزيز، وهو يكون للصبي غالبا، الصبي إذا أتى بمحرم فإنه يؤذف يضرب على يديه مثلا ولا يعذب، باعتبار التعزيز ربما هو عبارة عن الضرب على الظهر يختلف مورده، ولكن التعزيز ربما مثلا بضرب اليد أو الضرب على الوجه أو ما شابه ذلك، فهو أخف من التعزير التأديب. هذا بالنسبة إلى تعريف الزنا وبالنسبة إلى الفرق بين الحد والتعزير والتأديب كما سيأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل. كتاب الحدود وفيه فصول، الأول في حد الزنا. الزنا بالقاف يعني في ألف مقصورة لغة حجازية، وبالمد الزنا بالمد لغة تميمية. طبعا الروايات التي وردت في تحريم الزنا لا بأس أن نقرأ بعض الروايات حتى نقف على حرمة وشدة الحرمة بالنسبة إلى الزنا. بعض الروايات وردت في المجلد 14 في كتاب النكاح. النبي جعفر عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله في الزنا ترك الطال، يذهب دماء الوجه ويورث الفرق وينقص العمر ويسقط الرحمن ويخلد في الناس، نعوذ بالله من الناس. لذلك اقتصار ثلاث الدنيا وثلاث الآخرة. في آخر الروايات مثلا إذا زنى الزاني فارقه روح الإيمان، هذه رواية طبعا تعتبر من الروايات المشكلة الصعبة، هي هذه الرواية نفسها إذا زنى الزاني فارقه روح الإيمان، ما معنى ذلك؟ باعتبار يسأل الراوي على أن المؤمن قد يترك، الإمام الصادق عليه السلام يقول قد يكون المؤمن قد يكون، يعني هو مؤمن لكن مع ذلك قد يكون المؤمن قد يزني، الإمام يقول قد يكون، يعني هو مؤمن ولكن يزني. والحال هنا يقول إذا زنى الزاني فارقه روح الإيمان، يعني في حالة الزنا لا يكون مؤمنا، لأن المؤمن الذي آمن بالله وباليوم الآخر إذا آمن حقيقة وكان إيمان أخذ من وجوده مأخذا لا يزني، لا يأتي بهذا العمل. فعلي عند الزنا أو عند أي ارتكاب أي محرم فإنه لا يكون مؤمنا، فارقه روح الإيمان، ولكن إذا فار يرجع عليه هذا الروح. والحال الرواية الأخرى تقول المؤمن قد يزني، قال نعم قد يكون. المؤمن قد يكذب، قال لا يكون ذلك، لا تخرج من فيه كذبة واحدة، المؤمن لا يخرج من فيه كذبة واحدة، ربما يزني ربما يترك، أما بالنسبة للكذب لا طبعا فيه سر لأنه يغفر الله، هذا السر جيد فعلا باعتبار يغفر الله الذنوب جميعا إلا ما أشرك به، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا ما أشرك به، باعتبار إن الشرك لظلم عظيم، فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، يغفر المعاصي، يغفر للزاني إذا تاب، يغفر للسارق إذا تاب، ولكن للكاذب لا يغفر كأنما، لماذا؟ أو لا يقبل من المؤمن أن يكذب، باعتبار منشأ الكذب هو الشرك بالله، منشأ الكذب ومرجع الكذب هو الشرك بالله، لماذا يكذب الإنسان؟ لأنه يرى نجاته في هذا الكذب مثلا، يرى صلاحه في هذا الكذب، يرى رزقه في هذا الكذب وغير ذلك، وهل هذا إلا شرك خفي أو شرك جلي؟ فعليه بما أن مرجع الكذب إلى الشرك، فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا ما أشرك به، والمؤمن قد يذني وقد يشرك ولكن لا يكذب لأنه لم يشرك بالله، المؤمن لا يشرك بالله باعتبار الشرك ينافي الإيمان على كل شيء. رجع الكلام عن المصطفى وهو اي الزنا، يعني نحن نقول عندما نقول لا يكذب الا ما خرج بالدليل، الكذب في موردين جائز الزنا الان نقول، وهو اي الزنا تعريفه شرعا ايلاح اي ادخال الذكر، الذكر اما بمعنى المذكر او بمعنى آلة الذكورة، البالغ العاقل في ترجي امرأة، فالمطلق انثى قبلا او دبرا، يعني الفرد اعم من القبول والدبر كما سياتي، محرم عليه من غير عقد، انما نقول الزنا يتحقق في ادخال الذكر في الفرد مثلا في ترجي المرأة، تلك المرأة التي تحرم عليه، محرمة اصلية في مقابل محرمة عربية، باعتبار التحريم صار يكون تحريما اصليا واخرى يكون تحريما عربيا، الزوج الحائض يحرم وطيها يحرم النكاح معه الا انه حرمة عربية باعتبار الحيض يحرم، ولكن امرأة محرمة بحرمة اصلية لم يعقد عليها اصلا ولم تكن ملك يمين، في هذه الحالة لو قاربها يتحقق عدوان الزنا، محرم عليه من غير عقد، محرم عليه بحرمة اصلية من غير عقد نكاح بينهما. طبعا تحريم الزنا لم يكن فقط في الشرع الاسلامي، في جميع الشرائع السماويه الزنا محرم، وتعتبر من الاصول الخمسه في كل الشرائع، هناك اصول خمسه متفق عليها، منها الزنا ومنها السرقه ومنها قطع الطريق ومنها ضياع صنايع ترك الصنايع ومنها الظلم، هذه الاصول الخمسه موجوده في كل الشرائع السماويه بل في كل الملل والنحن، هذه الأصول خمسة موجودة إلا ما شذ وندر كالمجوسية مثلا، محرم عليه من غير عقد، يعني هذه التي تحرم عليه بمعنى أنه لم يعقد عليها، طبعا يرجى الانتباه هذا هو القيد الأول في عبارة المصنف، من غير عقد، عقد شرعي، عقد نكاح بينهما بين الفاعل والمفعول، ولا ملك يمين بينهما، يعني لم تكن زوجته ولم تكن امته ولا ملك، هذا القيد الثاني، انما اقول القيد الاول والثاني لانه سياتي عباره يرتبط بهذين القيدين، محرم عليه من غير عقد نكاح بينهما ولا ملك يمين من الفاعل للقابل او للمفعول، ولا شبهه، الشبهه عباره عن وفي شبهه تكون على قسمين، اما شبهه موضوعيه او شبهه حكميه، الشبهة الموضعية مثلا من أتى من السفر في الليل طرق الباب ودخل الدار ورأى زوجته نائمة وكان شديد الحرارة مثلا أخرج فارتكب ما ارتكب، وبعد ذلك بناء على أنه زوجته، ولكن بانت أن هذه بنت الجيران ولم تكن زوجته، هذه تسمى وفي شبهة موضوعية، يعني الاشتباه في الموضوع، فصارت تكون شبهة حكمية، فلن المرأة مطلقة فلا يعلم أن المطلقة لابد أن تأخذ عدة ولا يجوز في العدة نكاحها. في مجرد علمها مطلقة عقد عليها واقتربها، بعد ذلك تبين على أن هذه مطلقة ولا يجوز إلا بعد انقضاء العدة. هذه تسمى شبهة، وفي شبهة ولكن شبهة حكمية، يعني من حيث الحكم مجتمع عليها. وكأن الأمر مطلق ولا شبهة، أي شبهة موضوعية أو حكمية، وإن كان بعض الشراح يقال المراد من الشبهة هنا شبهة موضوعية فقط وليس الشبهة الحكمية، ولا شبهة موجبة لاعتقاد الحلم أنه يعتقد، وفي هذه المرحلة حلال عليه. إيلاج البالغ، إيلاج مصدر، والمصدر يعمل عمل الفعل، فالبالغ يكون فاعل لإيلاج، إيلاج البالغ والعاقل، العاقل قدرة البالغ إلى آخره، قدر الحسفة، قدر مفعول فهل إيلاج، قدر الحسفة مفعول المصدر وهو الإيلاج المفجر به في أول كلام، يعني الذي جاء المصنف به في صدر كلامه، المصدر به في أول كلام، ويتحقق قدر الحسفة بإيلاج الحسفة نفسها أو إيلاج قدرها. يعني عندما يقول بقدر الحسفة هذا لا يمنع أنه لو أدخل نفس الحسفة لا فعل، لا، الحسفة وبقدر الحسفة، فيتحقق قدر الحسفة بإيلاج نفس الحسفة أو إيلاج مقدار الحسفة ممن كان مقطوع الحسفة من مقطوعها. وإن كان تناولها للأول لا يخلو من تكلف، نعم تناولها للأول يعني نفس الحسفة، كلمة تناول العبارة، تناولها يعني تناول العبارة، الهاء يرجع العبارة، تناول عبارة المصنف للأول يعني لنفس الحسفة لا يخلو من تكلف، باعتبار قال بمقدار الحسفة قدر الحسفة، هذا القدر يدل على أنه مقطوع الحسفة حتى يقال قدر الحسفة، فعليه شمولي لنفس الحسفة لا يخلو من تكلف باعتبار استعمال الشيء في غير موضع، وهذا في نوع من التكلف. كان تناولها كان تناولها للأول يعني تناول العبارة للأول أي نفس الحسفة لا يخلو من تكلف في حالة، عندما قال العبارة قدر الحسفة، قدر الحسفة يدل على أنه ليس في الحسفة، فيقول هنا قدر الحسفة أعم من أن يدخل نفس الحسفة تدخل أو مقدار الحسفة لما كان مقطوع الحسفة، يقول العبارة لا تشمل نفس الحسفة إلا بتكلف باعتبار قال قدر الحسفة، وهذا يدل على أنه مقطوع الحسفة، فإذا أردنا أن نقول أعم من المقطوع ومن السالم، هذه السالم يحتاج إلى تكلف لأنه استعمال الشيء في غير موضعه. ثم بعد ذلك يقول في حالة قول المولد عالما من شرائط الزنا أن يكون عالما بالتحريم، يعلم بأن هذا النكاح أو هذا المقارنة محرم عليه، مختارا غير مضطر في الفعل، لأنه ورد في الحديث الشريف رفع عن أمتي تسع من التسعة مضطروا إليه وما أكرهوا عليه، فإذا كان مضطر أو مكره عليه المختار ترى يكون ما يقابل الاضطرار، وأخرى يكون على قابل التكرار، فإذا كان مضطر أو مكره عليه فهو لا مستقبل، هناك موضع غير يقع قد يقع اختيارين ولا مرارلك يا حليلين لا هناك غير رواية يدل على أنه قد يقع الزنا من المؤمن فيما رأى مختار. فهنا قيود، هذه القيود يا ترى قيود احترازية أو توضيحية، لأنه قيود على قسمين، ترى قيود احترازية وأخرى توضيحية. في التعريف وفي الحد الثالث لابد أن تكون القيود كلها احترازية ولا يصح القيود التوضيحية، لأن التعريف أولا لابد أن يكون خلاصة، ثانيا لابد أن يكون بالجنس القريب والفصل القريب، أو على الأقل بالجنس والأعراض الخاصة كما نحن فيه الجنس والأعراض الخاصة، فعليه باعتبار أي إيلاج البالغ، إيلاج أعم من أن يكون بوقت أو بزنا مثلا وفي غلام أو زنا بإمرأة، فالإيلاج جنس عام يشمل أنواع مختلفة منها الزنا، فالقواعد المذكورة هي التي تخرج الزنا عن بقية عناوين الإيلاج، الإله جن، وما بقي إما أن نقول فارق مجموع القيود الإطلاقات أو مجموع القيود على الخاصة. هذه قيود قيود احترازية، يعني نحترز عن الأبيات باعتبار التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا، فقيود احترازية. فهنا قيود احترازية أحدها الإله أو إله الإله، فلا يتحقق الزنا بدون العلاج، كالتسخير يجعل آلته بين الفقدين مثلا ويستمتع بها من الفقدين، هذا لا يسمى زنا، فالزنا لا بد من العلاج. فبقوله العلاج أخرج التسخير وبقية الاستمتاعات الأخرى وغير التسخير، وإن كان محرما، نعم التسخير محرم ويوجب التعذير لكن لا يوجب الحد، باعتبار الحد إنما يكون في الزنا، والزنا إنما يكون في العلاج فقط. وثانيا كونه من البالغ، كون هذا العلاج من البالغ، فلو أولد الطبيب أجد خاصة ولم يعذر ولم يحد. وثالثا طبعا لماذا؟ لأنه رفع الطلب عن الطبيب وعن المجنون. وثالثها كونه عاقلا، كون هذا البالغ عاقل، فلا يحد المجنون على الأقوى. لماذا لا يحد؟ لأنه الحد والعقاب إنما يكون بعد التكليف، لو كلف وترك التكليف فإنه يعاقب في الدنيا أو في الآخرة، والحال المجنون رفع عنه التكليف فعليه رفع عنه العقاب، يعني ساري الانتفاع الموضوع حتى تعبير المناطق، لما لم يكن تكليفا كيف يكون عقابا؟ فالحق كأنما مع الشارع ومع المسلم على أن المجنون لا يحاد ولا يعاقب لأنه لا تكليف عليه. ولكن بعض العلماء كما ذكرتوا عند الشيخين ومن تبع الشيخين مثل عمرو الشيخ الطوسي عليه الرحمة يذهبون إلى أنه المجنون أيضا يحاد، يقولون أنه عندما يأتي الزنا يستلذ لذة الماء، يستلذ في الجملة ويأتي بهذا الاستلذاذ يأتي على أنه يحاد. طبعا غلاف أدار المتغلب يدل على هذا المعنى، كأنما صفحة 300 على ما في باب التسمية 82 82 باب حكم الزنا في حال الجنون. روى عن محمد بن مسلم عن أحدهما الإمام الباقر أو الصادق عليه السلام في امرأة مجنونة زنت، قال إنها لا تملك أمرها ليس عليها شيء، المجنونة ليس عليها شيء لا تملك أمرها. أما رواية أبان بن سعود قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محتمل رجل. قلت وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال المرأة إنما تؤفى، يعني ليس بيدها شيء، والرجل يأتي، وإنما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة، أنه هذا عندما يزني هذا يدل على أنه يستلذ من هذا العمل. لماذا لم يعمل هذا المجنون عمل آخر إنما اقترب مع هذه المرأة؟ هذا يدل على أنه يستلذ بهذا العمل كأنه، وأن المرأة إنما تفتكر ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل به.
هذا
أيضا مجنونة، مجنونة تؤتى باختيارها، مجنونة لا عقل لها، الاختيار إنما يكون مع العرب يا مولا.
المجنون
المجنون يأتي، المجنون يأتي ولكن المجنونة لا تؤتى، لا تأتي إنما تؤتى، هذا الفرق. هذا عندما يأتي كأنما يدل على الاستلذاذ في هذا المعنى، وإلا لماذا يأتي هذا العمل؟
إذا مجنون بمجنونة، لكن إذا مجنون عاقلة أو
عاقلة فتحاد،
لا عاقل بمجنونة،
المجنونة لا تحاد، لأنها لا تحاد.
مدرسة
وارتفاع قلم التكليف عن المجنون، ويستفاد من إطلاق عدم إنساك من إطلاق إدارة المسلمين عدم إنساك بين الحر والعابد وهو كذلك يعني حق مع المسلمين لا ترك بين الحر والعابد كلاهما كلاهما يرفض على عنوان الزنا ويعاقبان وإن افترقا في كيفية العقاب وكمية العقاب وإن افترقا في كمية الحرب حيث يضرب المجنون 50 جلدة والعاقب والحر يضرب 100 جلدة باعتبار العاقب وإن افترقا في كيفية في كمية الحد وكيفية الحد حيث العاقل يرجم ولكن أفضل الحر يرجم ولكن العبد لا يرجم إلا الافتراق في الكمية والكيفية. ورابعها طبعا دون شرح الإحسان إن شاء الله إجمالا نقول هذا ورابعها رابع القيود كون الإله في فرجة فلا أدرك بإلاجي في غير الفرد من المناقب مثلا في الأذن وما فعل ذلك وإن حصل به الشهوة والإنزال والمراد بالفرد العورة كما نص عليه الجوهري في كتابه الصحاح الجوهري يعني اعتبر كتابه كتاب الصحاح من أصدق الكتب في اللغة كما نص عليه الجوهري في كتابه الصحاح فيشمل العورة يشمل الفضل والكتب وإن كان إطلاقه على القبول أغلب في الاستعمال عند العرب وعند الناس ولكن الاستعمال لا يدل على الحقيقة خلافا لبعض الأعاظم في علم الأصول حيث يذهب إلى أنه مجرد الاستعمال آية الحقيقة نحن نقول مجرد الاستعمال الاستعمال أعم من المجاز والحقيقة وإن كان إطلاقه إطلاق الفرد على القبول أغلب في الاستعمال عند الناس ولكن الاستعمال لا يدل على الحقيقة. خامسها كونها امرأة يعني كون مولدها امرأة وهي البالغة تعتمد أكمل التعتمدات لأن المرأة تأنيث المرء والمرء هو الرجل ولا فرق فيها كون العاقلة والمجنونة والحرة والأمة الحية والميتة. نعم وإن كان الميت أغلب في العقاب كما سيأتي يعاقب أكثر بما يراه الحاكم من مصلحة. وخرج بها إنما قال امرأة أخرج بقوله الامرأة أخرج الوافي من دور الغلام وخرج بها بالمرأة إيلاده في دور الذكر فإنه لا يعزنا وإن كان أبحث وأغلب عقوبة من الزنا لأن دور القاتل مطلقا يقتل فيه ستة أقسام ستة أشكال منها الحاق بحيث الحاق يكون العقاب رب العالمين ولا يجوز لأحد أن يعاقب أحد بالحق لكن مع ذلك هذا الواقي يحرق الواقي واقي الغلام يحرق وإن كان أفحش وأغلب عقوبة من الجنة وثالثها كونها محرمة عليه فلو كانت حليلة بزوجية يعني تحل عليه لأن زوجته أو ملك ليس يمين مثلا أمته لم يتحقق الزنا لذا قال كونها محرمة عليه طبعا كونها محرمة عام شمل زوجته أو ملك ليس يمين مثلا أمته لم يتحقق الزنا لذا قال كونها محرمة عليه طبعا كونها محرمة عام شملت المحرمة الأجنبية المحسنة التي لها زوج وقاليا من الزوج ومن البعض وشملت ايضا محارمه شملت زوجته الحائض والمظاهره في الظهار والمولى منها يعني بالايلاء والمحرمه التي لبست الاحرام لا يجوز ان ياتيها الزوج ايضا تسمى يعني تكون من احكام ومقادير المحرمه عليه وغير المحرمه كالمعتكفه كالصائمه وأمته المزوجة أمته التي يزوجها بالغير مثلا لا يجوز إتيانها لا يجوز المولى أن يأتيها باعتبار زوجة آخر أي الأذى المطلقة والمعتدة التي أخذت العدة أي الحائض المرأة الزوجة الحائض لا يجوز إتيانها أيضا من مصادر المحرمة عليه ونحو الحائض النساء وسيخرج بعد هذه المحرمات في الحيول التي تأتي تابعها كونها غير معقود عليها في هذا القيد أخرج مثل الحائض مثل النساء مثل الأمة وما شابه ذلك كونها غير معقود عليها ولا مندوبة ولا بأسية بشبهة وبه يخرج وضع الزوجة المحرمة لعارض في مقابل التحريم الاصلي، صار تحريم اصلي واخرى تحريم عارض كالحائط، يخرج بهذا الصيد وقت الزوج المحرم لعارض مما ذكر. وكذا الامى، الامى اذا كانت محرمه لعارض كالامى الذي في الحيض مثلا كالزوجه الاخر لا يجوز صيامها، وكذا الامى فلا يترتب عليه الحد لو اتى وهي محرمه عليه، لا يترتب عليه الحد وان حرم يحرم على ان ياتيها، ولكن ليس هنا حتى يترتب عليه الحد، انما يعذر يؤذر بالتعذيب والحرم. ولهذا لعل هذا المعنى احتاج الى ذكر بعد المحرمه، احتاج المصنف ان يذكر هذا القيد بعد قوله محرمه عليه، احتاج الى ذكره بعد المحرمه، اذ لولا هذا القيد لزم كون تلك المواريث كالزوجه الحائض الان الحائض لزم كونه زنا يوجب الحاد، فالحال لم يقل احد بهذا المعنى. نعم يرفع اعتراض على المصنف وهو المصنف قال المعقود غير معقود عليها، غير المعقود عليها ولا مملوكة أي ولا بملكة، عبارة المصنف من غير عقد، من غير عقد نكاح ومن غير ملكة. يقول الملك ملكية الزرع ملكية الفرد، كان يكون بالنكاح وأخرى يكون بملك اليمين، ملكية الزرع كان يكون بالنكاح وأخرى يكون بملكية اليمين. فعندما قال ولا ملكين، كلمة ملك عام يشمل المورد الأول يشمل عقد النكاح كما يشمل المورد الثاني. يوجد الانتباع اعتراض الشارع على المصنف من حيث هذه القيود، باعتبار القيود لابد أن تكون قيود احترازية ومختصرة ولم تكن فيها الحاشية والزيادة، لأن المقام مقام تعريف، فالتعريف قيودها فيها قيود مضبوطة ولم تكن فيها الحاج والزيادة. فكأننا الشارع يكون هذان القيدان في الحاج والزيادة باعتبار القيد الثاني، القيد الثاني وهو أنه ولا بملك، ولا بملك نفسي عن القيد الأول وهو أن يكون من غير عقد. أليس قال من غير عقد ولا ملك كما ذكرت لكم؟ قال من غير عقد ولا ملك، محرمة عليه من غير عقد ولا ملك. يقول كلمة ملك أعم يشمل الملكية ملكية الزرع بالنكاح كما يشمل ملكية الزرع بملك اليمين، فعليه هذا القيد الثاني يكفي عن القيد الأول. لماذا ذكر المصنف القيد الأول؟ هذا الإشكال يرفع هذا الإشكال على أنه لا إشكال في القيد الأول والثاني. لماذا؟ لأنه يقول بعض القيود فيها فوائد أخرى، بعض القيود فيها فوائد أخرى، مثلا ما نحن فيه ذكر العام بعد الخاص، ذكر العام بعد الخاص، الخاص أنه العقد يكون عقد يعني ملكية النكاح بعقدين، هذا خاص، العام مطلق الملكية الذي يشمل ملكية النكاح وملكية ملك اليمين، فملكية النكاح هذا خاص، بعد هذا الخاص يذكر العام، ماذا يأتي ذلك؟ بل في فائدة أدبية ربما يفيد التأكيد أو يفيد الاحتراز أو يفيد رفع التوهم أو ما شابه ذلك من الفوائد. فيقول لا غير في ذكر القيد الثاني بعد القيد الأول لفائدة من الفوائد، وإن كان في الثاني وهو قوله ولا بملكين يستغنى عن القيد الأول، في الثاني أو القيد الثاني يستغنى عن القيد الأول وهو قال محرمة عليه من غير عقدين، يستغنى عن الأول إلا أن بذلك لا يستغرق القيد، إلا أن يدفع هذا الإشكال على أنه لا يضر باعتبار بهذا القيد لا يستغرق القيد الأول. لماذا؟ لتحقق الفائدة مع التفتيح، يعني لو سبق القاف ويأتي بالعام فإنه فيه فائدة من الفوائد. ثم والمراد بالعقد ما يشمل العقد الدائم والعقد المنقطع المسمى بنكاح المتعة وخيرة، فإنه عام، كما أنه المراد بالملك ما يشمل العين يعني مالك البضع، المراد من العين هنا نفس الأمة يملك الأمة ومنها البضع،
غير يخبر عن أمل ومالك المنفعة صار أمل الغير، ولكن الغير يحلله على أنه يجوز لك أن تستمتع من وضعها. هذا المعنى موجود بالنسبة إلى الأمل. مثلا يوضع يقوى على أمل في ليلة من الليالي، يجوز عمل جدا ربما فيه ثواب لا أقول جدا أقصد وضعنا ما يشمل العين والمنفعة التحليل. والمراد في الشغل ما أوجب فن الإباحة يتصور أنه مباح له أن يقتربها، لا ما لولا المحرمية لحلت، لا أنه لولا أنها محرمة يعني من المحارم لكانت عليه حلال كما زعمه بعض العامة أبو حنيفة يزعم على أنه مطلقا ليس عليه الحد سواء علم أو لم يعلم وسواء كانت من المحارم أو غير المحارم مطلقا ليس عليه الحد. يقول لا ليس بهذا المعنى، إنما المراد من الشبهات ما يظن أنه مباح عليه، لا ما لولا المحرمية لحلت كما زعمه بعض العامة. وثامنها كون العلاج بقدر الحسنة فما زاد، فلو أولد دون ذلك يعني أقل من الحسنة لم يتحقق الزنا كما لا يتحقق الواقي. مثل أقول هنا هنا في هذا الكتاب في كتاب النكاح هناك ثلاثة بين إدخال الحسنة يعني بين الواقع وبين الزنا الواقي يتحقق بإدخال الحسنة، الزنا أيضا يتحقق بإدخال الحسنة. فهناك تلازم بين الواقع وبين الزنا بالنسبة إلى إدخال الحسنة في هذا الكتاب. أما في موارد آخر لا، في موارد آخر مثلا في مجرد دخول ولو رأس الحسنة مختار من الحسنة في دبر الغلاف تحرم الأم والأخت على الواقع، تحرم الأم والأخت على الواقع بمجرد دخول الحسنة ولو رأس الحسنة يعني لا يحتاج إلى كل الحسنة. فعدم ترابط بين التحريم وبين دخول الحسنة في ذلك المورد، في مورد تحريم الأم وتحريم الأم بالنسبة أخت الموت يحرم على الواقي بمجرد دخول الحسنة حتى لو لم يكن كل الحسنة ولو بعض الحسنة يأتي التحريم. لكن ما نحن فيه في هذا الكتاب، هناك تلازم بين الواقي دخول كل الحسنة أو مقدار الحسنة وبين الزنا، يعني إنما يتحقق الواقي بمقدار الحسنة أو كل الحسنة، وكذلك الزنا إنما يتحقق بمقدار الحسنة أو كل الحسنة. بخلاف تحريم الأخت بالنسبة إلى وقي الغلام فإنه يتحقق، طبعا هناك الحاج يتحقق حد الواقي يتحقق بدخول كل الحسنة، ولكن التحريم يتحقق ولو بجزء من الحسنة. فلو أولد دون ذلك لم يتحقق الزنا كما لم يتحقق الواقي، لتلازمهما تلازم الزنا والواقي هنا في هذا الكتاب كتاب الحدود. فإن كانت الحسنة صحيحة اعتبر مجموعها في الزنا يعتبر مجموع الحسنة بخلاف التحريم تحريم الأخت والأم، وإن كانت مقطوعة أو بعض الحسنة مقطوعة اعتبر إيلاد قدر الحسنة ولو منسقا من الحسنة ومن ذاك القضيب مثلا. وهذا الفارق أظهر في القدرية من نفس الحسنة منها من الحسنة نفسها. لماذا أظهر؟ لأنه قال قدر الحسنة، قدر الحسنة يدل على هذا المعنى، لا يدل على نفس الحسنة إلا بتسلل كما مر سابقا. وتاسعها كن عالما بتحريم الفعل، فلو جاء التحريم ابتداء لقرب عهده بالدين لأنه قريب أصبح مسلم ولا يعلم أنه قبل مرة تهرم عليه، كان يتصور كما في ديار الفوق بمجرد أنه يتعارفان ويتسالمان يكفي في المقاربة، لم يعلم هذه الحدود الشرعية أو لشبهة كما لو أحلته نفسها فتوهم الحل، قالت أنا نفسي حلك أنت حلال بالنسبة لي مثلا، فتوهم الحل مع إنساني في حقه. يمكن هذا المعنى في حق هذا الرجل باعتبار جديد العهد بالإسلام مثلا، هنا لم يكن ذنبه لأنه لا يعلم الحرمة، ويمكن الغنى عن هذا القيد بما سبق. يمكن ذلك يأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل، والحمد لله رب العالمين.